أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال إخواني في هذه النقطة. قال عندما دخلنا ثم تسبيح الزهراء سلام الله عليها، وضحنا هذه المسألة وذكرنا جملة من الروايات الواردة في ذلك على أهمية هذه التسبيحة ومكانتها، بل هي أفضل التعقيبات، وهي من الذكر الكثير وأفضل الأذكار كما قرأنا في جملة من الروايات الواردة. هم هذه الرواية واردة هم عند العامة كذلك في مصادرهم، وعندنا بشكل واضح وكثير وما إلى ذلك. بقي الشيء ربما نحاول. قلنا أن تسبيحة الزهراء بالأمس وعدناكم بهذه النقطة، في مسألة مرتبطة بالمعرفة، مرتبطة بالعقيدة، بأنه تسبيحة الزهراء سلام الله عليه يعني من بعض أمورها المهمة وبعض أمورها الخطيرة وبعض أمورها يعني التي تكون يعني أحد أسباب التأكيد من قبل الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذه النقطة، الإنسان عندما يصلي الآن يدخل في بحر الصلاة، يدخل في التي عبرت عنها الروايات أن الصلاة مع راجل مؤمن. لاحظ، قد نتيجة قصور في المعرفة تخطر عليه خواطر في الصلاة، ربما يحدد الله، ربما يجسم الله، نستجير بالله، لأن الشيطان لا يدع هذا الإنسان. بل كما وردت في الروايات بأن ذاك الرجل كان يصلي فجاءه الشيطان ووسوس له حتى أنه ينكر وجود الله، فجاء مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله لقد هلكت. قال: هل دخلك الشيطان وقال كذا أو كذا؟ قال: نعم. قال: دعه. فالوسوسة عموما الله يعذر فيها الإنسان، ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن لا يكون يستجيب ولا يسمح لهذه الوسوسة أن تدخل في تفكيره وتدخل في حيز نفسه وفي حيز نفسه وما إلى ذلك. من هنا جاءت تسبيحة الزهراء سلام الله عليها من أحد أسبابها، مو ليست كل الأسباب، من أحد أهم من ثمار هذه التسبيحة المباركة هو هذه النقطة، أنها صمام أمان لمعرفة الإنسان داخل الصلاة. كيف؟ الآن الإنسان عندما ينتهي من الصلاة، ماذا يقول بعد ذلك؟ عندما يكبر ثلاث تكبيرات يقول نفس هذه التكبيرات الثلاث فيها إشارة الله أكبر بالنسبة للتوحيد الذاتي، الله أكبر التوحيد الصفاتي، الله أكبر التوحيد الأفعالي. إشارة للتوحيد في مراتبه الثلاث: التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي. بعد ذلك يبدأ تسبيحة الزهراء، ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر 34 مرة. يقولون بأنه الإنسان ربما توهم، ربما تخيل، ربما فيقول بأن كل ما توهمته عن الله في أثناء صلاتي الله أكبر من أن يوصف. الله أكبر معناها في الرواية أكبر من أن يوصف، أحذن الله أكبر من أن يوصف، لا أنه الله أكبر من كل شيء كما يشير، لا الله أكبر من كل شيء كأنه مقايسة، كأن هذا كبير والله أكبر من، لا نستجير بالله. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يعني عندما تقول الله أكبر أي تعني أن ماذا؟ أن الله أكبر من أن يوصف، يعني مهما وصفته أنا في صلاتي ومهما عظمت الله في صلاتي الله أكبر من هذا الوصف. لاحظ، إذن هذه التكبيرة تعطي هذا البعد، فتبقي الإنسان دائما في حالة ماذا؟ في حالة انشداد لهذا الكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. إذن التكبيرات تعطي هذا المعنى. بعد ذلك تأتي ماذا؟ الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد على كل نعم الله، ومنها التوفيق لهذه الصلاة والتوفيق للعبادة، فأنا أحمد الله. والحمد تقول هذه الرواية معنى الحمد، يعني أنه الحمد، يعني هذه لفظة الحمد من أعظم الألفاظ التي فيها شمولية على أن حمد الله على كل شيء، على كل النعم ظاهرة وباطنة، بل هي أكبر الألفاظ وأكبر المعاني. ولذلك وردت في الروايات أن الإمام الباقر سلام الله عليه له حاجة، فقال إن قضيت لهذه الحاجة لأحمدن الله حمدا لم يحمده به الأولون والآخرون وكذا، يعني عظم هذا الحمد. فعندما قضيت له الحاجة وركب على بغلته سلام الله عليه وسوى ثيابه، رفع يديه وقال الحمد لله وكفى. تحجب الرواة أو المؤمنين، قالوا يا ابن رسول الله قلت سوف تصف الله وصفا أو تحمده حمدا كذا، توقعوا كثرة الكلمات والألفاظ. قال لقد حمدت حمدا بهذه العبارة. لاحظ، فإنك أنت عندما تنتهي من الصلاة وعندما تكبر الله تأتي بالحمد، تحمد الله على نعمه، نعمة الدين، نعمة الولاية، نعمة التدين، نعمة الصلاة، نعمة التوفيقات، نعم الدنيوية، النعم الأخروية، نعم المعرفة، نعم 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 لا تحصى. فتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وتشير وتؤكد على هذه هذه المفردات بنعم الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للحمد. ولكن الحمد ماذا يعني؟ أنني أنسب كل الكمالات إلى الله، مو صحيح؟ ولكن قد يتوهم، يعني يأتيني توهم أنني حتى كمالاتي أنسبها إلى الله. أنا الآن في علم، في قدرة، في حياة، في كعل، في كقدرة، في كحياة، فتتصور بأن هذه كمالات تستحق أن أنسبها لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ، فيأتي دور التسبيح، فبالتسبيح ترفع هذا التوهم. لماذا؟ لأن كمالات الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا، لاحظ، كمالات الله سبحانه وتعالى أجل من كمالاتي. أنا علمي ممكن، حياتي ماذا؟ ممكنة، قدرتي ممكنة وهي زائدة على ذاتي، بينما الله سبحانه وتعالى علمه واجب عين ذاته، قدرته واجبة عين ذاته، حياته واجبة عين ذاته، قدرته واجبة عين ذاته. هذا أولا. ثانيا، كمالاتي محدودة بحدودي الإمكانية، بينما الواجب سبحانه وتعالى كمالاته غير محدودة، لا متناهية، غير متناهية. واضح؟ فعندما تقول سبحان الله سبحان الله، يعني تنزه الله حتى عن كمالاتنا احنا الموجودة. فهو صاحب كمال، فهو صاحب كل كمال مطلق، وكل كمالك كامل، وكل بهائك بهي، وكل قدرتك مستطيلة، وما شاكل ذلك. إذا وقع الإنسان سبحان الله، التسبيح ليس فقط عن الأمور النقائص، بلا أشكال أنا أسلب عن الله كل النقائص، أنزه الله عن كل النقائص الإمكانية، لكن يكفي؟ يقول لا، بل تنزه الله حتى عن كمالاتك الوجودية أنت. من هنا التسبيح فيه تنزيه وفيه تقديس. التسبيح إشارة هم كذلك، هذا مطلب آخر، التسبيح إشارة أن نسبح الله عن النقائص عن نقائص عالم الإمكان، والتقديس نزه عن الكمالات التي هي عندي وعندك وعند البقية وما شاكل ذلك. فالله أعلى وأشرف وأجل من كل موجود، بل هو الموجود الحق والموجود المطلق. إذن واقعا تسبيعة السيدة الزهراء سلام الله عليها دورة معرفية، يعني واقعا دورة معرفية. حتى لماذا في النوم كذلك؟ لأن الإنسان ينام وقد لا يرجع إلى هذه الدنيا، فكأنه صحح ماذا؟ عقائده قبل أن ينام. من مستحباتها تقرأ شيء من القرآن، تقرأ تذكر أسماء الأمة سلام الله عليه، تذكر المعتقدات الحقة، تسبح تسبيعة الزهراء سلام الله عليه، كأنه الإنسان في دورة استعداد. لاحظ. على كل حال إخواني، إذن تسبيحة الزهرة عندما تؤكد عليها الرواة ليس اعتباطا، مو فقط ذكر عادي. هو نعم ربما في بداية أمرنا لا نفقه شيء، ربما فقط هكذا نتعامل تعبدا ونحصل على الثواب، لكن ليست القضية مرتبطة فقط بالثواب، القضية أعلى وأشرف ماذا؟ من الثواب. لاحظ. إذن إخواني، عندما تؤكد هذه الروايات وهذه المرويات التي وردت سواء عندنا وعندهم على أهمية هذه، فيها بعض هذه الأطلالات. هذا مطلب إخواني. قال والدعاء بعدها بالمنقول، يعني كما احنا أشرنا، طبعا هذا مطلب. قبل الدخول للدعاء يوجد مطلب آخر لطيف وهو مسألة التسبيح. مسألة التسبيح مستحب مطلق باليد بهذه السبحات العادية مثل عندنا، ولكن بلا إشكال ولا ريب أن التسبيح بتربة الإمام قبر الإمام الحسين هي من أفضل السبحات أو من أفضل إن صح التعبير. يستحب عندنا أن يكون مسبحتك من قبر الإمام الحسين، من تربة قبر الإمام الحسين. ولذلك وردت عندنا روايات عديدة على أهمية هذا، كما في السجود كذلك، لأن السجود مطلق الأرض. لكن لماذا نحن نصر على تربة المحسن؟ لأنها أشرف الأرض، وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم، وعندنا على كل حال روايات وكتبت كتابات مستقلة أصلا في هذا البعد، لا داعي للتطويل في هذا البحث. ومن واضحاتنا نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. كذلك التسبيح بتربتي بسبحة من تربة قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ومن هنا وردت روايات خبر الحسن بن محبوب أن أبا عبد الله، يعني الإمام الحسين الإمام الصادق عليه السلام، أن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليه السلام والتفاضل بينهما، لأن هو السيدة الزهراء سلام الله عليها عندما كانت تزور قبر عمها الحمزة في شهداء أحد، فأخذت قبضة من تراب صنعت لها سبحة منه، وهم مستحب أنه حتى من قبر حمزة سيد الشهداء، ولكن قبر الإمام الحسين بعد طلوع الحسين فهو هذا يسأل، فانتشر عند الموالين أما بتراب حمزة أو بتراب الإمام الحسين سلام. فهذا يسأل هذا المؤمن يقول نعم، سئل عن استعمال، يعني الإمام الصادق سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين عليه السلام والتفاضل بينهما، فقال عليه السلام السبحة من طين قبر الحسين عليه السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح، يعني من غير أن يسبح هي تسبح بيده كرامة لهذه التربة الشريفة والتي اعتنى كما فرتهم عند السنة وعند الشيعة. من الواضحات هذه الروايات عندنا وعندهم أنه مسألة أن هذه التربة أتى بها جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وحفظتها، وحفظتها من أم سلمة وما إلى ذلك. هذه موجودة عندهم الروايات وهي صحيحة تذكر في كتبهم. يعني من تربة قبر المحسن من مسكها بيده يعني أصلا تسبح ماذا حتى لو لم يسبح صاحبها. نحط نقرأ عن بعض الروايات، بل أكثر من ذلك بأنه هي أمان أصلا التربة، تربة قبر المحسن أمان منها حتى في ثوب الإنسان كذا كذا على كله. طبعا وردت روايات في وضعها في القبر عند الميت وما إلى ذلك. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من أدار سبحة أو سبحة من تربة الحسين عليه السلام مرة واحدة، هكذا بس تديرها يعني ما تسبح، فقط إدارة سريعة هكذا مرة واحدة بالاستعانة، مرة تقول أستغفر الله وتديرها كامل أو غيره بالاستغفار أو غير الاستغفار، كتب الله له 70 مرة، وأن السجود عليها على التربة يخرق الحجب السابع، يعني يكون إنسان قريب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح. ونحن عندما نتحدث عن تربة الإمام الحسين وحضرت لأن الإمام الحسين هو طريق إلى الله، مو كما نتهم نعبر الإمام الحسين نستجر بالله أو نسجد الإمام الحسين، هؤلاء واقعا لا يفقهون من هذا المعنى شيء. أنا كنت أتذكر كنت في أحد السفرات في طائرة وكان بجنبي رجل من ليبيا، ومن علم أنني شيعي كنت فقط لابس ثوب أبيض، يعني لم أكن معمما، كنت في ذاهب إلى من أحد الدول الخليجية، فعرف أنني شيعي وأخذ يتساءل يعني، فمثقف نوعا ما، فقال لي يعني أنتم الشيعة كذا كذا لماذا تصرون على قضية تربة الإمام الحسين سلام الله؟ قلت أولا نحن الحكم الأول عندنا أنه يجوز السجود على مطلق الأرض، كل التراب يجوز السجود عليه، منعت أو منع عندنا في الشريعة لا نسجد لا على المأكول ولا على ملبوس خلاف ما عند العامة. هذا أولا. ثانيا مولانا بأن التراب فيما بينها متفاضلة، فنحن نعتقد أن تربة الإمام حسين هي أشرف من أي تربة أو من أي بقعة، خصوصا نحن نتعبد مثل بأهل البيت، عندنا الإمام الصادق، عندنا بقية الأمة يحثوننا على، كما الآن فقهاءكم أبو حنيفة والمالك يحثكم على بعض الأعمال، عندكم مذهب وعندنا مذهب، هذا ما يعني ما يؤدي إلى النزاع واختلاف. ترضى أن أبا حنيفة قال لك مثلا اسجد على الأفضل، أن أفضل شيء أن تسجد على مثلا السجادة الفلانية، أنت تستجيب له، لاحظ، ولا تطالب أصلا بالدليل، بينما نحن عندنا روايات وعندنا السدلات على ذلك، وكتبت كتب في هذا المورد، ودفعت الشبهات عن ذلك وما إلى ذلك. هذا مضافا أن تربة الإمام الحسين سلام الله عليه أصلا السجود عليها دائما يذكرنا بعنصر الطهارة والنقاء والصفاء الذي عاشه الإمام الحسين، والذي يجب أن أحتذي به، مضافا إلى أن الإمام الحسين أريق دمه على هذه التربة لأجل ماذا؟ لأجل الدين، لأجل القيم، لأجل الأخلاق، لأجل حرية الإنسان، حقوق الإنسان التي هدرت في زمانه، وهو وماذا إلى ذلك. نتكلم عن هذا البعد، وهو شهيد بلا إشكال وسيد شباب أهل الجنة، وهذا واضح عندكم. بقيت أتكلم، قلت له أنك بينك وبين الله أنت الآن في ليبيا وتعظمون عمر المختار وما قدمه من تضحيات في تحرير ليبيا، وصحيح؟ قال نعم، شهيد قاتله الإنجليز، لكن هذا الآن إذا له ضريح ألا تميز الغبار الذي على ضريحه عن غيره؟ قال نعم. إذا هذا الغبار إذا ذهبت لزيارة قبره مثلا أو التراب، ألا يكون في ذهنك أنه له ميزة عن بقية الصحراء الموجودة أو تراب الصحراء؟ أن هذا الشهيد قدم نفسه بنظركم لأجل الدين، لأجل تحرير الأرض، قال لا، قلت نفس الشيء، نحن نعتقد هذا الاعتقاد، عرفت؟ فبقيت أتحدث عنه في هذا البعد بشكل مختصر طبعا، لأنه كانت الجلسة سريعة. فشال إذن مسألة تربة المحسن ليس كما يتوهم. يذكر لي أحد المؤمنين من الجزائر، هذا بعد ما فتحت قناة كربلاء، هذا البث التجريبي، تشيع قرابة 50 مثقف بين دكتور وأستاذ في الجامعة وبين محامي وكذا. السبب ما هو؟ السبب أن هؤلاء كانوا يجلسون مع بعضهم دائما ويتناقشون، وكان من الأمور الراسخة في ذهنهم أن الشيعة يذهبون إلى الإمام الحسين ويصلون له ويسجدون له، هذا المعتقد عندهم حيال أتباع أهل البيت. يقولون بعدما فتحت هذه القناة وجدوا صلاة الجماعة يوميا تبث، تجد صلاة المغرب والعشاء تبث مباشر من حرم الإمام الحسين وحضرة أبي الفضل العباس عليهم السلام، ويجب أن نحن نصلي تجاه القبلة لا تجاه القبر، القبر يكون هناك ونحن نصلي هنا، خصوصا هذا في الصحن يمتلئ. وجدوا الصلاة يصلون الشيعة على هذا الاتجاه، ونفس يعني صلاة متقاربة لصلاتهم، يعني ماكو فروق كثيرة، يعني فيها حمد، فيها سجود، فيها ركوع، فيها دعاء، فيها ذكر الله كذا. فسبحان الله، يعني هذا المنظر تبدد عندهم هذا الحالة، لا يمكن هؤلاء كلهم بيجمعهم يكذبون، ويوميا يصلون بشكل مباشر أمامنا، وصلاتين مغرب وعشاء ونوافل وقرآن، سبحان الله. لاحظ مسألة يعني التهويل، مسألة واقعا سبحان الله، يعني مسألة التشنيع على مذهب أهل البيت هو كان من أحد عوامل نشر مذهب أهل البيت من حيث لا يشعرون. الإمام الصادق عليه السلام يقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى، واقعا حمقى لا يدركون. يعني أنا التقيت بكثير، حتى أنا في قم من الآن لتقريبا سنوات كثيرة هنا، فما ألتقي بأحد من تشيع وكذا، يقولون تشيعنا ببركة الوهابية، يقول كنا وهابية ثم تشيع، يقول لي نفس النكتة، لا يوجد عندهم تحذير إلا عن الشيعة، فلا يتكلم لا عن اليهود ولا عن المسيح ولا عن بقية الطوائف الأخرى، فقط إياك والشيعة، فهم كذا، هم يهود هذه الأمة، هم مجوس هذه الأمة، هم عبدة كذا، هم يقول طبيعي أنت عندما ترى هذا الضغط ماذا تفعل؟ تذهب للبحث والمطالعة، فتجد أن القضية لا غير ما يصورونه. هم لو يسكتون لما بحث أحد ولكن لا يسكتون، سبحان الله لا يسكتون. نحن هناك في السعودية إيش الحال؟ نفس الشيء معهم. كنا في الجامعة هناك، جامعة الرياض في العاصمة، قبل لا أتي لهنا كتبهم متفشية في كل مكان، تذهب إلى الحلة منتشرة، تذهب إلى الأماكن العامة منتشرة كتبهم يعني، وفي العام بالأغلب كلام على من؟ على الشيعة، على الشيعة. أصلا لا يوجد شيء حتى في يوم الجمعة المسجد الكبير مال الجامعة نحن لا نذهب أصلا، لأن يعتبرون إحنا كفرة يعني. هم خطب الجمعة كل جمعة خطبهم على فقط على الشيعة، أصلا لا يوجد شيء آخر. أنتوا حتى في الحج، الحج اجتماع المسلمين لا بد أن يؤكدون على مسائل هذه الشيعة، خصوصا في منى، في مزدلفة، في كذا في كذا في كذا. يمكن في الحرم المكي شوي يخجلوا نوعا ما، أكو ضغوطات، وإلا في الأماكن الأخرى في المشاعر الأخرى يتكلمون بملئ فم، لا رقيب ولا حسيب. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. على كل حال فإذا عندنا التأكيد على هذا المعنى. بعد هذا بحمد الله شيء من تسبيحة الزهراء وشيء من أهمية التسبيح في تربة الإمام الحسين والسجود على تربة الإمام الحسين سلام الله عليه. تعالوا أخواني هذه المسألة الأخرى، والتي تقول بعد أن قال ثم تسبيح الزهراء كذا كذا كيفية، ثم قال والدعاء ثم الدعاء، يعني بعد أن تسبح هذه التسبيحات تدعو الله سبحانه وتعالى. ووردت عندنا روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في الإشارة إلى ماذا؟ في الإشارة إلى الدعاء بعد الصلاة مثلا، يعني اعتناء كثير. مثلا أقرأ لك بعض الروايات، منها في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر عليه السلام قال أقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا دعاء بعد الفريضة يستحن بعد التسبيحة وكذا، تدعو بهذا الدعاء. رواية أخرى خبر محمد الواسطي سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تدع في دبر كل صلاة، لا تدع، لا تترك يعني هذا الدعاء، أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الأحد الصمد. لاحظ هذه حتى تختمها ما المقصود كذا، وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق الله الصمد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا مقصوده. وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب وشر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني هذه لا تتركها بعد الصلاة من المستحبات المؤكدة. كذلك خبر الحسين بن حماد عن أبي جعفر عليه السلام قال من قال دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه، يعني بعد ما يؤدي هذه المستحبات من التسبيح وكذا، يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، تكفير الذنوب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه. هذه رواية. بحث روايات كثيرة سبحان الله يعني وردت في هذا المعنى. على كل حال إذن هذا من المستحبات. ثم بعد الإنسان ما يدعو كذا كذا، طبعا وردتهم عندنا روايات يستحب قراءة مثلا آية الكرسي بعد الصلاة من المستحبات. عندنا يستحب كذلك أن تقرأ قل هو الله واحد 12 مرة، إذا مستحب أن تقرأ آية الكرسي كذلك أن تقرأ قل هو الله واحد 12 مرة، وكذلك تقرأ الشهادتين ثم الإقرار بالأئمة يعني بعد الشهادة الثانية، الشهادة الثالثة يعني شهادة لعلي عليه السلام بالإمامة، ثم ذكر الأئمة ماذا كلهم، وتسأل الله الجنة وتتعوذ من النار. ولكن وردت روايات عندنا بأنه من صلى ولم يدعو الله بأن يزوجه من الحور العين وإن صح التعبير هكذا مضمون الروايات أنه يتأذين الحور العين، يقول لماذا لا يدعو الله بأن نرزق، يعني يكون نحن من رزقه أو كذا. في روايات وردت هكذا يعني، يعني هذا إشارة إلى على كل حال إلى أنه الإنسان يوجد له نوع من العاصمية. الإنسان عندما ينظر لأنه له عالم آخر يترفع عن عن سفاسف هذه الدنيا ومحقرات هذه الدنيا ولذائذ هذه الدنيا، الذي بنتيجة فاننا زائل، بينما لذائذ الآخرة لذائذ دائمة. فحتى الدعاء بالحور العين ليس هو دعاء إن صح تعبير كما يصور مرتبط فقط بالبعد الشاب، العكس، بعد يعصم الإنسان. ولك شو بتأكيد عليه، مثلا حتى في دعاء شهر رمضان، ومن الحور العين فزوجنا ومن الولدان فأخدمنا، يعني يكون خدما لنا، شرع إلى أن الإنسان واقعا دائما يلتعبير بعض علماء النفس الإسلامي يقول يعني يعمل مع عمل إن صح التعبير تأجيل لرغباته في الدنيا لأجل أن في الآخرة، وهذا طبعا يزيده ماذا؟ يزيده عصمة ويزيده ستر وعاء وحسن عاقبة واقعا. ثم يقول بعد ذلك ثم بما سنح، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يدعو بما يريد، يعني مع الموت هذا فقط يعني إشارة الروايات إلى بعض كذا، فيدعو بما يريد، عنده حاجات، خصوصا الإنسان عنده حاجات، عنده مستلزمات، عنده كذا مرضى، عنده كذا، فينبغي عليه أن يجتهد بعد الصلاة كما قلنا، لأنه هذا الخمس الفرائض الله سبحانه وتعالى جعله في أفضل الأوقات، جعل الصلاة في أفضل الأوقات، يعني أفضل أوقات الدعاء، فالإنسان يبدأ أن يجتهد بالدعاء، يعني مو يمرر الصلاة مرور كرام وكذا، ولا لا لا، يا ولو خمس دقائق 10 دقائق بعد الفريضة، بعد الفريضة يدعو الله، يقرأ دعاء قرآن كذا، كما قلنا التعقيب من ضروريات المذهب، ضروريات الدين كما قلنا، وهو فيه إن صح التعبير لا بد من التفات إلى هذه النقطة، يعني فيه أمر مهم. قال ثم بما سنح ثم سجدتا الشك، هنا طبعا بعد أن يوفق واقعا هذا المؤمن بأداء هذه الأعمال من صلاة وهذه التعقيبات، تبدأ المرحلة الأخيرة أن صح التعبير، وهي سجدة ماذا؟ سجدة الشكر. وسجدة الشكر عجيبة، يعني هي مستحبة مطلقا، فكيف بعد الصلاة؟ لأنه اتيانك بالصلاة وبث مستحب من أكبر النعم من الله عليك، فيستحق الله منك ماذا؟ السجود شكرا له، أن تسجد شكرا لمن؟ لله سبحانه وتعالى.
سجدتين يصير،
اي طبعا الحين طريقتها كيف، اي طريقتها الحين هو حسب ما يفعل سجدتها والا ها، ويوضح ان شاء الله الطريقه، لكن اقرا بعض الروايات قبل ذلك. وردت روايه عن الامام الباقر عليه السلام يقول ان ابي، يعني اقصد ابوه الامام زين العابدين سلام الله عليه، ان ابي علي بن الحسين ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، مجرد تذكر نعمة يسجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله عنه سوءا يخشى أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجاد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك. ومن هنا من مقامات الإمام سلام الله عليه، إمام السجاد يوم القيامة، عن النبي هذه الرواية واردة بأنه فليقم ابني السجاد زين العابدين، زين العابدين الأولين والآخرين، فيقوم الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وردت روايات عندنا. من هنا في أهم رواية أخرى أن الإمام الصادق عليه السلام قال إنما يسجد المصلي سجد بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ذكره فيه فيها على ما من به عليه من أداء فرضه، يعني أنت تسجد شكرا لأن الله وفقك لأداء هذا الفرض، وأدنى ما يجزئ فيها شكرا، شكرا لله ثلاث مرات، تسجد تقول شكرا لله شكرا لله شكرا، هذا أقل شيء، ولا يستعبأ أكثر كما سنقرأ. نعم هذه طبعا روايات، بعض الروايات أصلا عبرت أنها واجبة لكن تحمل عنها مستحبة. الإمام الصادق عليه السلام يقول سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك، فالموطن اعتزاز الملائكة أن هذا العبد يسجد لله، وإن العبد إذا صلى، شوف الإمام الصادق يقول وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة، فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، أدى فرضي وأتم عهدي، ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه، ملائكتي ماذا له عندي؟ فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتك. ثم يقول الرب تبارك وتعالى: ثم ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربنا جنتك. فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا كفاية مهمة قضى حوائجه. فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟ فلا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة. فيقول الله تعالى: يا ملائكة ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا لا علم لنا. فيقول الله تعالى: لأشكرنه كما شكره، وأقبل إليه بفضلي وأريه رحمتي. أهمية الشكر، سبحان الله، واضح. وذكرت في الرواية عن الإمام علي سلام الله يقول: كان يقول إذا سجد سجدتي الشكر يقول: وعظتني فلم أتعظ، وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر، وغمرتني أياديك فما شكرت، وعفك عفك يا كريم. المستحبات هذا الذكر. على كل حال، الآن ماذا الطريق؟ قال: ثم بما سنح، ثم سجدتا الشكر ويعصر بينهما، يعني يسجد هكذا ثم يعصر جبينه بهذا، ثم يعصر جبينه الأيسر. لاحظوا جبينه وخديه هكذا هم يعصر منهما، ثم الأيسر مفترشا ذراعيه وصدره، يعني يضع صدره أين؟ على الأرض. صدر أحسن، إذلال يصل إلى الأرض. طبعا أنتم أجسامكم أحسن، تصل بسهولة، صحيح. حيث أنه الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم، كان الإمام الكاظم كان ضعيف البنية، أي، وكان إذا سجد أصلا من رآه عن كأنه ثوب مطوح، مو كأنه إنسان، من شدة ضعفه ومن شدة يعني أنه لاصق صدره الشريف على الأرض. أحظ هكذا. قال: ويعصر بينه كذا جبينه وخديه الأيمن منهما، ثم الأيسر مفترشا ذراعيه وصدره وبطنه، يعني كل هذا يصير على الأرض. لاحظ، واضعا جبهته مكانها، يعني يضع جبهته مكان ماذا؟ السجود، حال الصلاة قائلا فيها ماذا تقول؟ الحمد لله شكرا شكرا 100 مرة، يستحب لك الحمد لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله 100 مرة، وفي كل عاشر شكرا للمجيب، يعني كل 10 مرات تقول شكرا للمجيب، ودونه شكرا ماء، يعني دون ذلك ماذا تقول؟ شكرا 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 100 مرة، وأقله شكرا ماذا؟ 3، تقول شكرا 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 كما قرأنا، أو شكرا لله شكرا لله شكرا لله، ويدعو فيهما، يعني يدعو في هذا بالدعاء وبعدهما بالمرسوم، بالمرسوم بالمأثور كما قلنا مثلا. هذه مسألة جدا مهمة، أن الإنسان واقعا يعتني بهذه الحقيقة، بحقيقة كثرة الشكر وكثرة ماذا؟ الدعاء. هكذا هم يستحب له الإنسان مثل هذه الآن يسجد 100 مرة شكرا شكرا، ثم يجعل التربة على جبينه الأيمن، هم 100 مرة يستحب، هم يرجعها 100 مرة، هم يأتي على هذا الجانب الأيسر 100 مرة، ثم يرجعها 100 مرة، هم له هذا، هم طريقة من الاستحباب. لا، أقل شيء مثلا ما أستطيع 100 مرة، مرتبط عند التزام مشغول دارس مثلا، الإنسان ينشغل مثلا، أقل 3 مرات يقول هكذا: شكرا لله شكرا لله شكرا لله، ثم يرفع: شكرا لله شكرا لله شكرا لله، ثم يعود: شكرا لله شكرا لله شكرا لله، ثم يعود: شكرا لله شكرا لله شكرا لله، ثم يعود: شكرا لله شكرا لله شكرا لله. هذا هم فيه يعني أقل ما يجزي أو كذا من المستحبات، واضح. وهنا كلامة سجدتي مثلا سجدة الشكر ليست كبعضهم هكذا يقول، ليست هي سجدة أنني أقوم وكذا، لا، هي إنما نفس هذه السجدة، يعني تعفير لليمين تعفير اليسار كأنه سجدة ثانية، بعضهم هكذا، نعم بعضهم حمل هذا المعنى اي نعم. ثم ان هذه الاخبار وان عبارة تجد شكل الدال على السجود مرة واحدة الا ان ورد في بعض الاخبار تعويض سجدتي الشغل كذا ومثل اي بعضهم يجعلها سجدتي الشكر يعني وبعضهم لو كان هكذا فهمت انه حملها على هذا المعنى من القول يعني انه كأنه ليس فيه اشارة الى هذا المعنى يعني هذا إذن أخواني تمام الكلام إيه في هذا البحث بقي بحث قبل الختام إن شاء الله قد بعد يأتينا هذا في شيء نتحدث عن شيء عن الصلاة على محمد وآل محمد لأهميتها وما إلى ذلك إن شاء الله البحث يأتي غدا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد.